بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ذكرنا أن الشيخ النائمي صلى بثلاثة وجوه على عدم جريان البرائع وكان الوجه الثالث هو أن الطهارة شرط في الصلاة ولا بد من إحرازها وإحرازها يكون إما بالعلم الوجداني وإما بحجة شرعية والعلم الوجداني مفقود لو غسلنا الثوب غسلة واحدة والحجة الشرعية أيضا مفقودة لأن إصالة عدم سببية الغسلة للطهارة لا تثبت أن الغسلة الواحدة سبب للطهارة إلا بالملازمة العقلية والأصل المثبت وهو ليس بحجة. وقلنا أقوى الوجوه هذا ويرد عليه أن إحراز الطهارة وإن كان لازما إلا أن العقل يحكم بإحرازها بالمقدار الذي وصل من الشارع وعلم منه والمقدار الذي علمناه طريقا لحصول الطهارة هو الغسل الواحد والزائد لم نعلمه بل علمنا الزائد يعني المقصود الغسلتان بل علمنا عدمه ببركة البراءة عن سببية الأكثرين انتهى وكرر نقول إحراز الطهارة صحيح شرط الصلاة بلا إشكال العقل يحكم بلزوم إحراز لكن إنما يحكم بلزوم إحرازها بمقدار سببها الذي وصل وعرفناه وبينه الشارع والمقدار الذي عرفناه ما هو الغسل الواحد جزما حتما الغسل الواحد لها مدخلية في حصول الطهارة الزائد لا نعلمه لم يبينه الشارع فحينئذ بل علمنا بعدمه ببركة الأصل فحينئذ لا يلزم تحصيل الزائد بهذا انتهينا إلى هذه النتيجة لا ما موجود هو دليل شرعي احنا ما قلنا على انه يوجد دليل شرعي على كفاية الواحد ما ادعينا هكذا وانما ادعينا هذا المقدار الذي علمنا ان له مدخلية في حصول الطهارة جنابك انت تعلم انت تشيء الان جالس هنا وتعلم ان الواحد لها مدخلية في حصول الطهارة فبلا اشكال هذا شيء ضروري بعد حتم اذا سواء كان الواجب غسل ثاني او واحدة الواحدة لها مدخلية الزائد لم يبينه ماذا الشارع ما بين بل لعله بين عدم فالعقل حينئذ يقول انت لا يجب عليك تحصيل الطهاره الا بمقدار ما وصل اليك بمقدار ما علمت بأن له مدخلية في حصول الطهارة. الزائد لا يلزم الطيف الحتم، لا يلزم بحصول الطهارة بما هي طهارة بعنوانها، لا يقول ملزم أنت بحصول الطهارة بالمقدار، بمقدار سببها الذي بينه ووصل إلينا حتما هو الغسل الواحدة، وصل إلى أن نجد الزائد لا نجد المدخلية. إلى هنا يا إخوان اتضح أن مورد الشك في المحصل لا يجب فيه الاحتياط. لماذا؟ تكرار هذا نتيجة، إذا أخرج بالنتيجة لجريان البراءة الشرعية والبراءة العقلية على ما أوضحنا ذلك، وأدلة المرزاة قابلة للتأمل. إلا أننا نستدرك الآن ونقول من الوجيه جدا التفصيل بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية، فحينما اخترنا عدم وجوب الاحتياط في باب الشك في المحصل يمكن اختصاصه بباب المحصلات الشرعية، وأما باب المحصلات العقلية فالحق مع المرزاء والشيخ الأعظم، أي يجب الاحتياط. هذا التفصيل وجيه وتوضيح ذلك. إن الواجب على قسمين، فتارة يكون الواجب أمرا شرعيا وليس أمرا متداولا لدى العرف، وهكذا سببه أيضا، وقهرا شرعي وليس متداولا لدى العرف. مثال ذلك ومثاله الطهارة، فإن الطهارة من الحدث أمر شرعي لا يعرفه العرف، وسببه أيضا وقهرا وهو الغسل أو الوضوء شرعي، مثل هذا يسمى بالمحصل الشرعي. فالوضوء محصل لشرعي، محصل شرعي لشيء شرعي، محصل شرعي لشيء شرعي. ثم اختصارا قالوا محصل شرعي، يعبر هكذا محصل شرعي. واخرى يكون الواجب امرا عرفيا، وسببه امر عرفي ايضا. مثال ذلك القتل، فلو امر المولى عبده بقتل حيوان قال اذهب واقتل هذا الحيوان في الصحراء، فإن القتل أمر عرفي لم يجئ به الشارع. وسببه أيضا عرفي مثل هذا، قال له بالمحصل العقلي. يعني ها اي احسنتم، والا هو مناسب مثلا يقال له حصل عرفي مو عقلي، لكن عقلي مقابل شرعي احنا يعني ليس شيئا جديدا، هذا المقصود. بل مولانا يعني ليس شيئا جديدا قد اتى به الشارع المقدس. في باب المحصلات الشرعيه يتم ما ذكرناه سابقا من عدم وجوب الاحتياط، حيث يقال نحن نشك في سببية الأكثر ومقتضى أصل البراءة عدمها. هذا شرعا وعقلا. لا يجب الاحتياط أيضا، حيث العقل يقول لا يجب تحصيل الغرض إلا بالمقدار الواضح. هذا وين في باب المحصلات الشرعية الأمر كما قلت. وأما في باب المحصلات العرفية العقلية فيمكن اختيار وجوب الاحتياط، ولو أطلقت على الحيوان إطلاقة واحدة رصاصة واحدة وشككت هل تم قتله وزهقت روحه أو لا، هنا يجب الاحتيال إطلاقة ثاني كي ما نحرز حصول القتل، ولا تجري البراءة الشرعية ولا العقلية عن وجوب الإطلاقة الثانية. أما أن البراءة الشرعية لا تجري فلأن نفس نكتت كون الشيء عرفيا لا يرتبط بيانه بالشارع سبب لانصراف أدلة البراءة عن مثل ذلك. فهي منصرفة إلى هذا المثل. أدلة البراءة وردت حتى تبين الأشياء التي ترتبط بالشارع، أما الأشياء التي لا ترتبط به لا معنى لبيانها. وكيفية حصول القتل أمر لا يرتبط، أمر لا يرتبط بالشارع. افرض القتل يرتبط، هو أمر بالقتل، قال من سب أحد المعصومين فليقتل، يجب قتله، هذا واجب شرعي. لكن إذا شكيت أنه بالإطلاق الواحد قتل أو لا براش، ما عنده معنى إجراء. لماذا؟ وأما أن البراءة العقلية لا تجري هو هذا قاعد أدعي، لا، بعبارة أخرى أنا مأمور كيفما كان ماذا بالقتل ولا ويكون أحرز القتل بعد. بعد ما إلى معنى حينئذ نقول على أنه سببية الثانية للقتل نشك في مدخليتها، فالأصل ماذا؟ أصل مقتضى البراءة عدم ذلك. هذا ما إلى معنى، ليش؟ لأنه بيان سببية أسباب القتل ما مرتبط بالشارع، هذه أمور عرفية، هذه ما إلى معنى أن يبينها الشارع. حتى نقول إذا لم يبين هذا فحينئذ، ومجرد طبيعي نفي الوجوب هذا لا فائدة فيه، لأنه يبقى ماذا؟ وجوب إحراز ماذا؟ حصول القتل، هذا يبقى حينئذ هذا واجب، يكون حصل إحراز القتل. وإحراز القتل ما يصير إلا بمن؟ إلا بأن نطلق الإطلاق ماذا؟ الثاني. ولا معنى لأن نقول على أنه لا يجب عليه إحراز القتل إلا بالمقدار الواصل، هذا ما له معنى، هذا في الأمور ماذا؟ الذي يرتبط بالشرع. وأما أنه عقلا لا يجب الاحتياط،
يجب
الاحتياط، وأما لا تشغل البراءة العقل، يعني قصدي وأما أنه لا تشغل البراءة العقل، فلأن العاقل حينما يقول يجب الامتثال، امتثال الغرض والواجب في المقدار الواصل لا مطلقا، حينما يقول هكذا يختص ذلك بمن؟ بمثل الواجبات التي لا بد للشارع من إيصالي وبياني أسبابها. أما الذي لا يرتبط به فلا يحكم العقل بالبراءة منها. كيف يصير؟ تبقى العقل يقول لك على انه انت مامور بقتل الذي سب الأئمة ويكون تحرص قتله بعد، وما احرص قتله الا يكون اعتقد اطلاق ما ذاء الثاني. ولعل التفرقة يا اخوان في الشكل الذي ذكرناه يتطابق والوجدان. يعني العقلاء الان الناس والناس هذه التفرقة الذي سب ما يقبلوه. فمن امر بالقتل لابد ان يحب القتل، ولذلك يبقى يطلق الاطلاق الثانية والثالثة الى ان يحرز قتله. واما في باب المحصلات الشرعية فالقضية على العكس، حيث يقول اذا لم يحصل تحصل الطهارة الا بالغسلة الثانية فلماذا لم يبين؟ وقال يبين ليش ما قال لي؟ فالتفلت اذا مطابقة للوجدان. ذاك محصل في الحقيقة ماذا؟ شرعي مو محصل ماذا؟ أو في نقل تحت ذاك الباب. بل إذا قال سبش وما بين سبش إنه هو بعد أصل الذبح، والذبح أمر ماذا؟ عرفبة. فحينئذ ماذا؟ يرجع ماذا؟ المدار بعد على العرفي. فحينئذ ما نقول الشارع لابد وأن يبين حيث لم يبين فنجري البراءة مثلا، لا، ذبح امر عرفي فيكون ماذا؟ يبينه بالطريقة فنرجع به الى العرف ما يقوله الحكم. فاذا عرفا لو فرضنا على انه يقول العرف على انه ما يحصل الا بقطع ثلاثة حروف ويبقى ثلاثة احرازا علما لذبح الحكم.
تزكية تكون بالشرع شرعية
ولا هذا ما اشتغل تزكية بهذا المعنى امر شرعي. زين يا اخوان بلي بهذا ننهي حديثنا في النقطة الجهة الثانية. الكلام يقع في الجهة التاسعة وهي في مقتضى الأصل عند الشك في التعبدية بمعنى المباشرة هذا عنوان هذا الجهة الجديدة. ذكرنا أوائل بحث التعبد والتوصل أن مصطلح التعبدية قد يطلق ويراد به احد امور اربعة. الاول اعتبار قصد القربة، فالواجب الذي يعتبر فيه قصد القربة يقال هو تعبدي، في مقابل ما لا يعتبر فيه ذلك حيث يعبر عنه بالتوصل. هذا الأول. ثاني، اعتبار المباشر، فبعض الواجبات يعتبر أن تصدر من المكلف بالمباشر، بعد الصلاة والصوم. بعضها ويسمى بالتعبد بهذا المعنى، فالصلاة وتصير تعبدية بكلا المعنى أول والثاني. وبعض الواجبات لا يعتبر فيها المباشرة، كالحج مثلا على الشيء يسمونه أحسنت على العاجز عن المباشرة ببدنه لكنه قادر بأمواله، فيصير الحج توصليا بهذا المعنى ثاني، وتعبديا بالمعنى. نقطة اضطراب بين والثالث، اعتبار الإرادة والاختيار، فبعض الواجبات يلزم أن تصدر بالإرادة والاختيار، والصلاة والصوم وغير ذلك. وبعضها لا يعتبر فيه ذلك، كغسل الثوب للصلاة، فلو صدر غسل الثوب حالة النوم، حالة واحد نايم وغسل الثوب ما يصير، كفى ذلك. والرابع، اعتبار أن لا يصدر ضمن الفرد المحرم، فبعض الواجبات يعتبر أن لا تحصل ضمن الفرد المحرم، فالصلاة ضمن الثوب المغصوب أو في المكان المغصوب، تعبد يصير هذا، بينما سفر إلى الحج أو غسل الثوب للصلاة واجب، ولكن لا مانع وأن يصدر ضمن الفرد المحرم، يعني يغسل الثوب بالماء المغصوب أو تركب الدابة. لحد الآن كلامنا احنا وين كان في الحقيقة بعد ما سقط هذه المعاني الأربعة؟ الشك التعبدية بالمعنى الأول، بمعنى ومن الآن يقع كلامنا في الشك التعبدية بالمعاني الثلاثة الأخيرة، هي بيان مقتضى الاصل عند الشك في التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة. والجهة العاشرة خصصناها للشك في التعبدية بمعنى اعتبار الإرادة والاختيار. والجهة الحادية عشرة خصصناها للشك في التعبدية بمعنى عدم الصدور ضمن الفرد المحرم. وهذا البحث اي شك التعبدية بهذه المعاني الجديدة غير مذكور في الكتب الاصولية الدراسية المتأخرة في الكفاية رسائل من الكتب ما موجود هذا البحث. عادة يطرقون فقط ماذا الى الشك التعبدية بمعنى الاول، اما بهذا المعاني في الكتب القديمة تعرضوا له ولا بأس بالتعرف له. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.
جزاك الله خير.